بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أكمل على المحاضرة الأولى. بالمحاضرة الأولى الحقيقة تكلمت آخر شيء إلى كيفية اختيار مشكلة البحث أو المشكلة البحثية، وقلنا المشكلة البحثية عبارة عن تساؤل. دائما الباحث يقوم بسؤال نفسه أو توجيه أسئلة غامضة تحتاج إلى إجابة، وقد يكون قلنا المشكلة البحثية عبارة عن غموض أو موقف معين، أعطيت مثال عليه. حتى تكون المشكلة البحثية أكثر وضوح وأكثر قبول لدى لجنة السيمينار، يجب أن يقوم الباحث بالتعرف على مصادر الحصول على هذه المشكلة. يعني هو مثلا ليش اختار هذه المشكلة؟ لازم في أكو شيء، في مصدر. فحذكر الآن مصادر الحصول على المشكلة. أولا، قد يكون أول مصدر من مصادر الحصول على المشكلة البحثية هو محيط العمل والخبرة العلمية لدى الباحث. شوف، عندنا باحث عنده خبرة علمية في مجال التدريس، أو خبرة علمية في مجال الإذاعة والتلفزيون، أو في مجال الصحافة، أو في مجال التربية الإسلامية إلى آخره. قد تكون اختيار المشكلة كمصدر مهم. فبعض المشكلات البحثية تبرز للباحث من خلال خبرته العلمية اليومية، فالخبرات والتجارب المتراكمة تثير لدى الباحث تساؤلات عن أمور لا يجد لها تفسير، أو قد تعكس مشكلات للبحث والدراسة. مثال، نذكر مثال: مدرس يدرس مادة الكيمياء مثلا، أو مادة الأحياء، أو مادة الفيزياء، أو مادة الرياضيات للمرحلة الثانوية، ولاحظ هناك رسوب أو أعداد كبيرة عند الطلاب، عندهم رسوب متكرر. فالآن يبدي شو يسوي؟ يبدي مثلا يترجم هذه المشكلة إلى مثلا أسباب رسوب الطلاب أو الطلبة بمادة الفيزياء للمرحلة الثانوية والحلول المقترحة لها، وهكذا. موظف أو مذيع في مجال الإذاعة والتلفزيون شاف هناك أخطاء لغوية لدى المذيعين، فالآن يبدي شو يسوي؟ يقول لك الأخطاء اللغوية لدى مذيعي مثلا من قناة كذا وأثرها على المستقبل أو على المستمعين، وهكذا. هنا أيضا أبدأ أتوقف عند نقطة جدا مهمة. في بعض الأحيان قد تكون الخبرة العلمية غير كافية، مو كافية. ممكن أنا حسيت الآن بوجود مشكلة عن طلابي، that is not enough. نحتاج إلى توثيق أو مصادر أخرى ممكن أن نعتمد عليها حتى تقوي عندنا اختيارنا للمشكلة. النوع الآخر من مصادر الحصول على المشكلة هو القراءة الواسعة. ننصح نحن أعضاء لجنة السيمينار، ننصح أو المتخصصين في مجال الإشراف على طلبة الدراسات العليا أو الماجستير والدكتوراه أو الدبلوم العالي، أو حتى أصحاب مشاريع التخرج في الأندرغراجويت أو طلبة البكالوريوس، دائما ننصح أن تكون هناك أو نشجع على أن يقرأ الباحث قبل ما يجي يختار المشكلة. يقرأ هل كتبت عليها، هل هناك دراسات لها علاقة بالواقع تعكس أهميتها، هل الكتب والدوريات والصحف نشرت في هذا الموضوع، آراء وأفكار قد تثير تساؤلات لدى الباحث أو اللي يريد يقوم بهذه الدراسة حتى تنسى تنطي الفرصة الكافية لأن يبدي يختار هذا النوع من البحوث أو هذه المشكلة. أيضا في عندنا دراسات سابقة، احنا شو نسوي الحقيقة؟ بعدين أيضا راح تجيه آني أيضا في كيفية في كتابة الخطة. الباحث بعد ما ينتهي من كتابة رسالته الأطروحة سواء كانت ماجستير أو دكتوراه يخلي بالأخير في أكو صفحة أو في فصل يسميه التوصيات والمقترحات، يوصي الباحث أو يقوم الباحث بسرد مجموعة من المقترحات، فيقول مثلا أقترح أن تجرى دراسة مشابهة لهذه الدراسة مالتي بس على عينة أكبر، مجتمع غير، منطقة فلانية كذا إلى آخره. مثلا هو أجرى تجربته على مرحلة متوسطة، ينصح أو يقترح أن تجرى دراسات على مرحلة ثانوية بلد فلاني، وبعدين تجري مقارنات وهكذا. إذن هذه نشجع الباحث أن يقوم أنه يقدم مثل ما قلنا الباحثون في نهاية أبحاثهم توصيات محددة لمعالجة مشكلة أو مجموعة من المشكلات ظهرت لهم أثناء إجراء الأبحاث، يدفع أو يدفعون زملائهم من الباحثين إلى التفكير فيها ومحاولة دراستها. هذه أيضا ممكن مصدر مهم من مصادر دراسة مشكلة بحثية. قد يكون مصدر دراسة المشكلة جهة حكومية تكلف باحث معين، فأحيانا تقوم جهة رسمية أو جهة غير رسمية مثل مؤسسة خاصة، مدرسة خاصة، بطرح مشكلة معينة وتقول يا باحث تعال أنت من يريد يبحر أو من يريد يدرس هذه الدراسة ويشخص لنا تشخيص علمي دقيق أسبابها، أهميتها، ضرورتها إلى آخره، وتكلف جامعة معينة أو مؤسسة علمية في الدراسات العليا والأولية بإجراء بحوث أو رسائل معينة جامعية في موضوع تحدد لها أو تحدد المشكلة من البداية، وهذا طبعا ترصد لها مبالغ معينة للباحث إلى آخره، تسمى مشاريع بحثية تنطرح من قبل إذن قد يكون مصدر المشكلة البحثية هي جهة تكلف شخص معين أو تطرح مشروع مشكلة ويبدأ الباحث يدرس بها. هذه كيفية الحصول على المشكلة البحثية أو المصدر. ما هو المعيار اللي يتم عليه إحنا كمتخصصين؟ ما هو المعيار اللي عن طريقه يتم عملية اختيار المشكلة؟ أولا استحواذ المشكلة على اهتمام الباحث ورغبته. في بعض الأحيان يعني أنت تجي ترغم الباحث تقول له روح اعمل دراسة على كذا وهذه، فخجلا أو علاقة شخصية إلى آخره الباحث يبدي يبحر في هذا المجال، وبعدين وهو ماشي بيه يتعثر يقول لك والله يا دكتور يا أستاذ أنا أصلا ما كنت حابب هذا الموضوع بس أجبرت عليه لأسباب معينة. لذلك المعيار اللي عندنا المهم جدا حتى تنجح المشكلة البحثية أو ينجح الطالب في بحثه هو أنه أن تكون لديه الرغبة أو لديه الاهتمام بموضوع البحث ومشكلة بحثه، والحقيقة يعتبر من العوامل جدا مهمة في عملية نجاحها وإثبات جدارته. المشكلة يجب أن تتناسب مع إمكانية الباحث ومؤهلاته. يعني شنو إمكانية الباحث؟ يعني الآن مش معقول يجينا باحث يختار له مشكلة لازم يجي يصرف هو من جيبه عليها. هو طالب باحث تحتاج إلى مثلا مصاريف كثيرة، تحتاج إلى جهود، تحتاج إلى مثلا مساعد، إلى كاميرات، إلى آخره، في أشياء كثيرة جدا. فلذلك عملية الاختيار أو المعيار لاختيار المشكلة يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار الباحث أن تكون مناسبة لمؤهلات. كذلك مثلا طالب تخصص مثلا تربية إسلامية أو تاريخ ما يجي يروح يبحر في موضوع آخر، ما يروح يدخل بالسياسة ولا كذا وبعدين يعمل لنا مشكلة ما تتناسب ويا مؤهلة التعليمي أو التخصص مالته. فلذلك هنا نقطة جدا مهمة نركز عليها. توافر المعلومات والبيانات اللازمة لدراسة المشكلة، وهذا أيضا جدا مهم. يحتاج الباحث في دراسته إلى مصادر يعتمد عليها، حتى نقول موثقة، يعني الكلام اللي يقوله بالبحث أو ينكتب. شوف يا أخواني، إحنا دائما من مميزات الباحث الناجح، إحنا نعطيه حتى نقول هذا باحث ممتاز، نعلم دائما طلابنا على الأمانة العلمية، أن يكون أمين. لذلك من يأخذ شيء من كتاب ما يصير ينسب إلى نفسه أو ينسب إلى كذا، مين أخذه بده يوثق. من يوثق يعني في مصدر. إذا ما في مصدر، يعني مثلا من يكتب كتابه يقول مثلا تعتبر التربية من العوامل المهمة في مثلا إجراء كذا أو كمصدر مهم إلى كذا وكذا وكذا، لازم يوثق منو قال هذا، في كتابات عليه. فمن يجي يكتب على موضوع مثلا التعليم المبرمج البروغرام تيتشينج، يجب أن يكون مو يجي يجيبه من جيبه، لازم فيه معلومات. فلذلك يجب على الباحث أن يبحث، وهذا قلناه ترتبط بالنقطة الأولى، هو أن يجي يبحث أو يقرأ على الموضوع في كتابات سابقة عشان ما يتحير، لأن هنا احنا نحتاج إلى مصادر تدعم بحثه أو توثيق لبحثه. فلذلك يجب أن يبحث أن يكون هل إنه كتبت على الموضوع أم لا. صحيح واحد يقول لك يا أنتوا بتقولونا جيبوا لنا موضوع جديد، ومرة تقولونا لا الموضوع الجديد ما مكتوب عليه. لا، احنا بنقول موضوع جديد، الطرح عنوان الموضوع، جديته، أهميته، وضعه، كيف تطرحه، هذا اللي نتكلم عليه. لكن أكيد له علاقة في مجالات أخرى، أو أكيد كم واحد قبلك كتبوا عليه، ولا مو أنت الآن طلعت من يعني علم جديد. أيضا توافر المساعدات الإدارية المتمثلة في التحملات التي يحتاجها الباحث في حصول على المعلومات، خاصة في الجوانب الميدانية، أو قلنا الجوانب التجريبية. شنو مساعدات إدارية؟ أنت الآن مثلا تريد تسوي بحث حول أثر استخدام طريقة تدريس، هذا يحتاج من عندك أن تدخل أو تأخذ permission أو تأخذ موافقات حتى تدخل المدرسة وتدرس بنفسك، زين، لمدة مثلا 6 إلى 8 أسابيع عملية التجربة. فهذه تحتاج إلى أن شو تسوي، تأخذ موافقات وزارة التربية، تأخذ أو موافقات مديرية التربية، أو موافقات المنطقة التعليمية، وكذلك موافقة المدرسة. راح نجيها بعدين أيضا بمنهجية البحث أو إجراءات البحث. واحدة من النقاط المهمة في عملية اختيار العينة، قد تكون العينة اللي تختارها عينة مقصودة قصدية، يعني تقول مثلا أنا اختاريت مجموعة طلاب المدرسة الفلانية. تذكر السبب، شوف مرتبط هنا السبب للباحث، يرتبط الباحث بعلاقات وطيدة مع إدارة المدرسة، ممكن كان يدرس بيها، أو ممكن أقرباءه، أو ممكن عنده تسهيلات أخرى. فهنا يجب أن نبحث عن الأمور الدارية، وإلا من تختار موضوع بحث أثر استخدام والمدرسة ما تخليك الطب، ما تخليك تدخل. أو مثلا وزارة بحث وثائقي أو بحث تاريخي، ما يخلوك تطلع على وثائق مهمة رسمية، الاحتلال البريطاني للعراق، أو مثلا ثورة 20 إلى آخره. ممكن المتاحف أو ممكن الدوائر الرسمية، ما يخلوك، ممنوع تطلع على المصادر أو الوثائق الرسمية. وثائق وزارة الخارجية صعوبة جدا. فلذلك أخذ من نظر الاعتبار يا باحث أنه يجب أن ترتب أمورك، لأن حتنسأل، إحنا لجنة السيمينار حنسألك هذه يابة ترى بها صعوبة، كيف تدخل وزارة الخارجية إذا تريد تطلع مثلا دراسة تتابعية للاحتلال العراقي مثلا، أو الاحتلال البريطاني للعراق من كذا إلى كذا، أو ثورة مايس إلى آخر. هناك مواضيع كثيرة أخرى تحتاج إلى permission قبل ما تجي تبحر في هذه. هذا اللي نتكلم عليها نسميها المساعدات الإدارية. مثال مثلا إتاحة المجال أمام الباحث لمقابلة موظفين مثلا أو عاملين في مجال البحث، وزراء، رؤساء أقسام، أجهزة أمن، أجهزة مخابرات مثلا إلى آخره، دول اللي يدخلون بالسياسة والقانون والكذا، محامين، قضاة إلى آخره. زين، هذا الحقيقة أيضا تواجه مشكلة مو فقط بالوثائق الرسمية، تحتاج إلى إجراء مقابلات وهذا جدا مهم. فلذلك هنا يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار أنه هل تستطيع لذلك أن توظب علاقاتك الشخصية أو كذا في تسهيل المساعدات الإدارية؟ question mark، القرار عندك. أيضا القيمة العلمية لمشكلة أو للمشكلة البحثية، هل تكون المشكلة ذات دلالة تدور حول موضوع مهم ذو فائدة علمية اجتماعية أم لا؟ يا أخوان يا باحثين، ترى الآن بدت فقط يعني إجراء بحوث لغرض الحصول على الشهادة، خلاص في الستوب، والآن الشهادة تأخذ وتعطى أو توضع على الرفوف، وهذا الحقيقة مأساة كبيرة. فلذلك هنا ننصح البحث، هذا نقول عليه، ننصح البحث بأن تكون المشكلة ذات قيمة اجتماعية، ذات قيمة تربوية، نستطيع أن نستفاد من عدها. المعلومات اللي راح تكتب هنا يمكن بعدين بها مقترحات، بها توصيات، قد تكون هناك نتيجة مهمة للبحث يجب أن نستفاد منها، وإلا إذا كان البحث متكرر ما في داعي له، تكرار وبعدين تنحط الرسالة على الرف. أن تكون المشكلة، هذا بدنا نتكلم على المعايير، ها معايير اختيار المشكلة اللي احنا ناخذها بنظر الاعتبار حتى نوافق للطالب، أن تكون مشكلة البحث جديدة تضيف إلى المعرفة في مجال تخصص البحث، دراسة مشكلة جديدة لن تبحث من قبل، بمعنى آخر غير مكررة، تكرار ما في داعي له، بقدر الإمكان، أو مشكلة تمثل موضوعا يكمل موضوعه. قد تكون هناك موضوع صح هو موضوع مكرر بس يكمل الموضوع اللي سبق بحثه، وتوجد إمكانيات صياغة فروض حولها قابلة للاختبار إلى آخره، حتى نبدي نعمم. أيضا من خطوات اختيار المشكلة القراءة الاستطلاعية ومراجعة الدراسات السابقة، هذه تطرقت عليها بشكل بسيط، أنه القراءات دائما نقول للباحث احنا بالمرحلة الأخيرة من قبل ما يشرع بكتابة بحثة أو اختيار خطة نقول له روح اقرأ، جهد إمكانك اقرأ الآن ما شاء الله بفضل الإنترنت، قلوا رواد المكتبة، مع هذا نقول له روح اقرأ قراءات ولو معمقة بالموضوع اللي انت مهتم به، حزودك معلومات كثيرة وتبلور عندك المشكلة البحثية اللي تريد أنت نفكر بها. وقد يضع الباحث أكثر من موضوع، 1 2 3 4، جتنا خطط بحثية ممكن 4 أو 5، وبعد المناقشة تبلورت إلى الصفة إلى وحدة. الغاية من القراءة الاستطلاعية هو توسيع قاعدة معرفة الباحث عن الموضوع الذي يريد أن يبحث به، وقلنا وتعطي خلفية دقيقة عنه، التأكد من أهمية موضوع بين الموضوعات الأخرى، بلورة المشكلة، قلنا المشكلة تتبلور عندها ويضعها بإطارها الصحيح وتحديد أبعادها وراح يوصل إلى آخره، وراح نجي أيضا بحدود البحث، وبذلك إتمام البحث الحقيقة بشكل يعني يوفر عليه المصاعب والمشاكل إلى آخره. أيضا يتجنب القراءة الاستطلاعية، يتجنب الباحث الثغرات والأخطاء والصعوبات اللي وقعوا بيها قبله. فلذلك أنت من تقرأ مثلا رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه بنفس المجال مالتك، حشوف أنت يقول لك الباحث بالمنهجية، يقول لك وقد تلاقى الباحث مجموعة من الصعوبات والمشاكل في بحثه، 1 2 3 أنت شو تسوي؟ رأسا على طول بتلقط إذا باحث جيد ممتاز ومهتم بهذا النوع من البحوث أو بهذا النوع من الدراسة وتريد أن تعطي شيء، رأسا تروح تأخذ بنظر الاعتبار ما هي المشاكل وتحاول أن تتجنبها أو تتلافاها في بحثك جهد الإمكان. إذن واحدة من أهمية القراءة الاستطلاعية تزويد الباحث بكثير من المراجع والمصادر. أيضا راح يصير عندك شنو؟ راح يصير عندك مصادر أو للمعلومات. فلذلك احنا كنا شنو كنا قبل في اكو مثل الكارت دائما ننصح به الباحثين، انه عنوان الكتاب، اسم المصدر، سنة الطبع، وين موجود. هذا يعطيك إشارة حتى بعدين من تجي تريد مصادر أو معلومات عن مشكلتك رسم تعرف تقول هذا موجود بفلان مكان أروح عليه، فتبدي تأخذ مقاطع من عنده وتسجل. فلذلك المصادر حينطيك، القراءة الاستطلاعية حتنطيك معلومات مهمة عن المصادر والمراجع التي كتبت أو التي لها علاقة بموضوعك. أيضا استكمال الجوانب التي وقفت عندها الدراسات السابقة، مثل ما قلنا بعد ما يخلص الباحث يقترح إجراء نفس الدراسة على مرحلة جامعية أعلى وبالبلد الفلاني على مثل الجنس، مثل الآن مثلا سويت بحث على الذكور، مثال أثر استخدام طريقة الاستكشاف على تحصيل طلبة المرحلة المتوسطة بمادة الكيمياء في الستوب، أنا جيت سويت أخذت أثر طريقة على تحصيل، أنا شو أسوي؟ أقترح من نهاية أقترح إجراء نفس الدراسة على التحصيل وكذلك على الجنس، أشوف الجنس الطريقة تؤثر على الجنس ذكور وأناث. شوف الآن أضيفت صح نفس البحث بس أضيفت عليه متغير آخر جدا مهم، هنا أيضا تستطيع أن تبحث في هذا المجال وهكذا. إذن أجري الدراسات على قناة الجزيرة، الآن نقول لك لا عيف الجزيرة سوينا على قناة العربية، عيف القناة سوينا على القنوات الإنجليزية أو القنوات العربية الأخرى المحلية اللي عندك وهكذا. فهنا تعطينا مؤشر الدراسات المعمقة، تعطينا استكمال لدراسات بحثية أخرى. أيضا هذا الدراسة تعطينا تحديد وبلورة عنوان البحث وشموليته وهكذا. أوكي أرجع لي هنا الخطوة الأخرى من خطوات اختيار المشكلة هو صياغة الفروض. هذه الحقيقة صياغة الفروض وأنواعها راح تتركها في مجال المنهجية، المنهجية وأنواعها، منهجية البحث. طيب بعد ما شفنا هذه، بعد ما تم عملية اختيار، لأن تركت عن الفروض لأن قد ما تحدث يعني مو بكل بحث يجب أن يكون هناك فروض، فقرأ عندنا في البحوث التجريبية نفضل وبحوث ذات العلاقات نستخدم الفروض، وهذا مثل ما قلت حتركها بالأخير. بعد ما تم عملية الاختيار المشكلة وتبلورت لدى الباحث، الآن مطلوب من الباحث أن يقدم خطة تسمى بخطة البحث، أي راح نعطي إرشادات وتوجيهات بكيفية إعطاء خطة البحث. كل هذا أخواني كل هذا تمهيد لراح نجي لمناهج البحث، ما هو المنهج الذي سيستخدم الباحث. خطة البحث من الممكن أن نعرفها بأنها صورة مصغرة، صورة مصغرة للبحث الكبير، هذا البحث اللي راح يتم سواء كان ماجستير أو دكتوراه أو دبلوم أو حتى للطلبة اللي هم مطلوب من أدهم أن يقدمون مشاريع بحثية. يعني مو فقط أنه تقول له روح اكتب بهذا الموضوع خلاص، يكتب ويجيب لك 1، 2، 3 ويمشيها. حتى نصمم خطة بحث لك يا باحث، حتى نصمم خطة بحث مقنعة ويوافق عليها لجنة السيمينار، يجب أن تتضمن خطة البحث ما يلي. أول نقطة من نقاط خطة البحث هو عنوان البحث اللي نسميه تايتل، وهذا العنوان قبل شوية تكلمنا الحقيقة كثير في هذا الموضوع، كيفية اختيار المشكلة. لازم تفكر زين، أنت دا تسوي خطة بحث، دا تسوي عنوان بحث لرسالة ماجستير أو دكتوراه، مو دا تسوي عنوان لكتابة مقال بالجريدة. ففرق من هنا، واحد يكتب لي الاحتلال الأمريكي في العراق، شنو ثورة 20 بين الواقع والطموح، البلاغة في شعر الفرزدق. ما. هنا مثل ما قلت عملية اختيار المشكلة هي، ما أقول لك سهلة ولا أقول لك صعبة كلش، وإنما هي مهمة جدا لإعطائك كمنطلق لعملية بحث جديد أو بحث تستطيع أن تعطي به. إذن أول خطوة من خطوات الخطة هو أن يكون هناك عنوان للبحث. إذن أول شيء عندنا ما سميناه خطوات خطة البحث شنو تتكون؟ 1 العنوان، جدا مهم. ما في عنوان كتاب بلا عنوان ما نستفاد منه، أي شيء ما بعنوان مبهم. فلذلك احنا قلنا اول شيء عنوان، وقلنا كيف تختاره طرقت قبل شوية. 2 هذه أنا خليني أقول العنوان ما أنطي رقم، خلي عنوان، عنوان خطة البحث عنوانها كذا. فشو نقول احنا؟ هذا خطة بحث مقترحة من قبل الطالب، هذا بالتايتل بالورقة، الطالب فلان وفلان، زين، لدراسة الماجستير بكذا إلى آخره. في أكو هذا عنوان تايتل، هاي نعطيه الجامعة أو الكلية، فئتها كليشة خاصة، فئتها كليشة خاصة تعطى للطالب من ضمن المعلومات أو من ضمن التوجيهات حتى يكتب الخطة. إذن خطة البحث تضمن أهم شيء العنوان، لأن كل شيء بلا عنوان مبهم. أولا أهمية البحث والحاجة إليه، جدا مهم. في بعض الأحيان يكتبون مشكلة البحث وأهميته، ما عندنا مشكلة، نفس الشيء، أهمية البحث والحاجة إليه، أو نكتب مشكلة البحث وأهميته، ما في داعي، كلها نفس الشيء، كيفك؟ لك الخيار. شنو هذا يتضمن؟ أعيد وأقول، خطة البحث قلنا هو عبارة عن صورة مصغرة للبحث الكبير اللي راح تجري، فلذلك من توسع به تكون مختصرة، خطة مختصرة تقنع بها لجنة السيمينار بأنه مثل قايدلاين، يعني بالضبط عنده خطة. شوف كل واحد ما في عنده خطة ما يقدر، يعني الآن مثلا أنا أروح للبيت أقول يا أبو باشر أنا خطتي أقعد الساعة بثمانية أغسل أتريق أروح كذا إلى آخر، في عنده خطة معينة نخليها. كل واحد لازم عنده خطة يومية يمشي عليها. كيف بالنسبة للبحث؟ يجب أن تكون عندك خطة، هذه تعطيك تصور شلون تتحرك بالشغل مالتك. فلذلك هي عبارة عن صورة مصغرة لهذا البحث الكبير، يتضمن عنوان، وهذه الكليشة حسب الجامعة أو حسب الكلية أو حسب المؤسسة اللي أنت تنتمي إليها وشنو تريد. أولا يجب أن تضمن خطة البحث أول عنوان أو أول جزء هو أهمية البحث والحاجة إليه. في بعض الأحيان تكتب أو يكتبوها مشكلة البحث وأهميتها، نفس الشيء. هذا شنو يدرج؟ هذا يجرس تحتها هنا الباحث لازم تقنعني أنا، أو تقنع لجنة السيمينار، أو تقنع القارئ الأكاديمي زين بأنه ليش هذه المشكلة صارت، أو ليش تبحر بها أو تريد تدرس بها. إذن هي عبارة عن إقناع، تقنعني أني بالتوثيق. من قلنا أي شيء تكتب بدك توثقه وتخلي الحقيقة محاضرة إلى كيفية التوثيق بالمتن وكيفية التوثيق بنهاية الرسالة، سواء كانت المصادر عربية إلكترونية أجنبية حسب الجمعية الأمريكية للعلوم النفسية الأخيرة. هاي اتركها بعدين. إذن هنا تحت هذا السكشن أو تحت هذا الجزء أنه على الباحث أن ينطيني حوالي نصف صفحة أو صفحة كاملة أو ثلاثة أرباع الصفحة معلومات بأهمية هذه البحث، تقنعني ليش صار البحث. تحت هذا الجزء يجي عندنا أهداف البحث، شنو يهدف، شنو تريد أنت من هذا عنوان البحث مالتك، شنو تريد. إذا نصيغ العنوان إلى هدف، وقلنا هنا عندنا هدف رئيسي، قد يكون هدف رئيسي ويتفرع من عنده شنو أسئلة، هذا يعتمد من رحت بعدين من أتقدم شوية أنطي أمثلة لبحوث وأنطي عليها كيف تصيغ الهدف. فمثلا نقول يهدف البحث الحالي إلى إيجاد، إذا كان عندي بحث ترابطي أو علاقاتي نقول مثلا يهدف البحث الحالي إلى إيجاد العلاقة الارتباطية بين أسلوب المعاملة الوالدية مع السلوك العدواني، نقطة في الستوب. هذا هدف البحث، يشتق الهدف من العنوان، يشتق هدف البحث من العنوان. النقطة الأخرى، قد تكون هناك فروض البحث، هذه كلها لازلنا وين؟ لازلنا بأولا اللي هو يجينا دائما الفصل الأول بالرسالة، فروض البحث. دائما الفروض قلنا توضع للبحوث التجريبية، البحوث التجريبية الفروض، وبعدين من أوصلها جدا مهم أنواع الفروض وكيف نستخدم وليش نستخدم هذه الفرضية وهذه الفرضية إلى آخره. أيضا يجينا هنا تحديد المصطلحات. طبعا بالمناسبة هنا بعدين تكتمل الصورة عندك يا باحث، من أجي أتقدم أخذها بالتفصيل، بعد ما أخلص هاي راح تجي بالتفصيل أشرح كل واحد، بس هذا هنا التصور كيف تنكتب العناوين، عناوين الخطة. حركز هنا وركز على مناهج البحث. تحديد المصطلحات، قبل تحديد المصطلحات يجينا، قبل تحديد المصطلحات في عندنا حدود البحث. قد هنا يصير تقديم وتأخير، ما عندنا مشكلة، ما في مشكلة. حدود البحث شنو؟ قبل شوية بالمحاضرة الأولى لو تتذكرون قلنا يجب أن هناك حسب البحوث حسب العامل الزمني مالتها. فهنا الحدود البحث في عندنا حدود مكانية، في عندي حدود مكانية وحدود زمانية، هذه يجب أن تحدد، يجب على الباحث أن يحددها. فمثلا يقول لك يختصر البحث الحالي على مثلا منطقة بغداد أو محافظة بغداد الكرخ، إذا كان مثلا مشكلة تربوية عندنا، أسباب رسوب الطلاب بمادة الكيمياء المرحلة المتوسطة في العراق، تجي هنا تقول يقتصر البحث، راح نجيها بعدين، على طلبة المرحلة المتوسطة في محافظة بغداد الكرخ، أخذ جانب، أو ممكن تقول أخذ بغداد الكرخ والرصافة وهكذا، أو مثلا في محافظة بابل نقطة. حدد المكان حتى شي يصير هذا شنو معناته، حتى ما يحيد الباحث، ما يروح لا يمين ولا شمال، يحدد البحث مالته أو يركزه بالنقطة الفلانية، محافظة بابل مثلا، بابل المركز ولا الأطراف، تروح مثلا إلى الجسم هذه أقضية تابعة المحاويل إلى آخره إلى آخره. فهنا يجب أن نركز هنا. حدود زمانية، يتم البحث للعام الدراسي 2013-2014 وهكذا. بعد حدود البحث، هذا لازلنا وين؟ بالفصل الأول احنا نسميه أهمية البحث والحاجة إليه، يجينا ما سميناه تحديد المصطلحات. شنو تحديد المصطلحات؟ أيضا راح تجي بشرحها. كل شيء يرد بالعنوان يجب أن نعرفه. أثر استخدام طريقة التعليم المبرمج على تحصيل الطلبة بمادة الكيمياء للمرحلة المتوسطة، يجب أن نعرف التعليم المبرمج، يجب أن نعرف التحصيل، يجب أن نعرف المرحلة المتوسطة. اشرحها بشكل مفصل. إذن خطة البحث يا طالب البحث أن تعطينا مختصرات، كلها مختصر، ما تبحر بها، ما تروح تتوسع بها، جيب لي 10 أوراق خطة بحث نو. فلذلك هنا أهمية البحث هذا الفصل الأول، ويندرج تحته العناوين الفرعية التالية: أهداف، فروض إذا كان بحث تجريبي، حدود، وتحديد مصطلحات. هذا أولا. ثانيا الإطار النظري، قبل الحقيقة خليني بس أعرج على نقطة جدا مهمة قبل هنا، يعني البحوث اللي كانت قد الخطة اللي تقدم قد كانت ما تشمل هذه، ما تشمل عندنا تحديد مصطلحات، حدود، فروض إلى آخره، فقط تعطينا أهمية ويعبر أهمية البحث، أو يسمون المبحث الأول أو المبحث الثاني. لا، هذا التصور الجديد الحين معمول عليه ونشتغل عليه، أهمية البحث وهذه تحتها. اثنين الإطار النظري، شنو إطار نظري؟ إطار نظري يعني تعطينا باك جراوند، يعني تعطينا خلفية، وهذا تكلمنا خلفية عن الموضوع مالتك. هذا يعتمد هل في نظريات، مثلا اسلوب المعامله وتاثيرها على السلوك العدواني والخوف. نعم، هناك نظريات بالسلوك العدواني، هناك نظريات للخوف، اذا كان موضوع على الضغوط النفسيه هناك نظريات بالضغوط النفسيه، اذا كان الموضوع اداري هناك نظريات بالاداره، اذا كان الموضوع قيادي هناك نظريات بالليدرشيب، هناك نظريات بالقياده. فهنا شي يصير عندنا، يعطينا باك جراوند او تعطينا خلفيه عن الموضوع. في بعض الأحيان مثلا عندنا طريقة تكتب لنا على نشأة وتطور هذا الطريقة، طريقة التدريس وهكذا. فلذلك هنا الإطار النظري طبعا هنا قلنا تطي بشكل مختصر، تقول سيقوم الباحث بإعطاء ما سميناه أو بسرد أو توضيح النظريات التي فسرت كذا وكذا وكذا إذا كانت في نظريات، إذا ما في سيقوم بمثلا التطرق إلى نشأة وتطور الطريقة، نقاط القوة والضعف فيها، مقارنتها مع الأخرى إلى آخره. فهذا يعتمد على من؟ يعتمد قلنا على قراءتك وهكذا. بعد الإطار النظري، الإطار ثالثا الدراسات السابقة، وهذه هنا تشمل الدراسات العربية والدراسات الأجنبية. بالخطة دراسات سابقة صارت على الموضوع لها علاقة بي قريبة منه، قد الباحث قلنا ما يحصل على موضوع معين أو دراسة سابقة معينة بنفس المواصفات، قد تكون قريبة له ممكن أن تندرج بخطة البحث. نأخذ دراسة نموذج واحد لدراسة عربية على الأقل، نموذج واحد لدراسة أجنبية على الأقل. أيضا راح تجي هنا أيضا بعدين شلون تكتب، كيف نكتبها وهكذا. بالبحث الأصلي راح يصير، راح يتم هنا مناقشة الدراسات السابقة، هذا بعدين أتطرق له. من توسع هنا دا نقول خطة بحث مصغرة، هذه هنا دراسة واحدة نكتفي ودراسة واحدة نكتفي وهكذا نعبر. رابعا منهجية البحث أو بين قوسين إجراءات البحث. شوف يا بحث، كلها في كفة وهذا الفصل في كفة، هذا الفصل في كفة لأن هذا ينطينا شغلك وفهمك للموضوع، هذا كله ممكن ناخذه من مصادر، بس هذا هو ناه شغلك وهذا حيشمل. طبعا الضعف هنا في عندنا طلابنا الأعزاء، هنا الضعف يصير عندنا في كيفية اختيار المنهج والعينة، وكذلك في كيفية عمليات التحليل الإحصائي، هذا المهم، هذا في عندنا نقطة جدا مهمة. الحقيقة احنا عملنا توجيهات للطلاب اللي يريدون عمل خطة بحث بالمنهجية، هنا يروح يتطرق إلى ما سميناه المنهج الذي سيتبعه الباحث. شنو المنهج؟ المنهج المتبع في الدراسة، الدرس الجاي، المحاضرة الجاية، المحاضرة الجاية حشرح بالتفصيل أنواع المناهج البحثية، وهذا هو محور أو المحور الأساسي لكل هذا الموضوع. أيضا اثنين مجتمع البحث والعينة، عندي أنا أقدر أستغل هذه. ثلاثة الطريقة المتبعة في جمع البيانات، وأنا سبق أن تكلمت هناك في أدنى عدة طرق لجمع البيانات، أما عن طريق الاستبيان، أما عن طريق المقاييس المعدة مسبقا، أما عن طريق الملاحظة، أما عن طريق الملاحظة، في أدنى طرق كثيرة يعتمد مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالمنهج اللي راح يستخدم الباحث، منهج وصفي، منهج تجريبي، منهج شنو نتكلم عليه. أيضا كيفية تحقيق، هذا كله تحت هذه، كله تحت منهجية البحث. أربعة الصدق والثبات. خمسة تطبيق الاستبيان أو المقياس، وستة الطرق الإحصائية التي سيستخدمها الباحث، بعدين سبعة قائمة بالمصادر المستخدمة في خطة البحث. احنا عملناها كدليل او توجيه للطلبة المتقدمين بها، نعطيهم اياه حتى يبدي يشتغل في هذا المجال. راح تعيد بشكل مختصر خطة البحث، شو اسوي له مثل الاسكان. خطة البحث تتضمن العنوان تايتل، وهذا جدا مهم، شيء بدون عنوان مبهم. تحت الخطة أولا أهمية البحث والحاجة إليه، أو يسموها مشكلة البحث وأهميتها، تطينا حوالي نصف صفحة أو ثلاثة أربعة صفحة أو صفحة حول تقنعني إليه كلجنة السيمينار أو كقارئ أكاديمي ليش صارت هذه، أو ليش تريد تبحر في هذا الموضوع، ما هي أهميته. ويندرج تحت أهداف البحث، فروض البحث، حدود البحث، تحديد المصطلحات إلى آخره، ميكانيزم الدرس الجاي أو المحاضرة الجاية حشرح بالتفصيل، أفصل هذه عن ما أوصل إلى الأصل، أوصل إلى المنهجية. ثانيا الإطار النظري، هذا تطيني تقول هل في نظريات راح تدرج أو تذكرها، نقاط قوة وضعف، نشأة وتطور الموضوع إلى آخره حسب أهميته، دراسات سابقة، نكتفي فقط بالخطة بدراسات عربية، دراسات أجنبية على الأقل واحد دراسة حتى نعرفك أنه أنت فعلا قرأت شفت طلعت. أيضا رابعا هو منهجية البحث، إجراءات البحث نسميها في هذه، وتعتمد المنهج المتبع، مجتمع البحث، الطريقة المتبعة، الصدق والثبات، تطبيق الاستبيان، طرق إحصائية، ما في داعي تتوسع بها، راح تجي أقول لك شنو تكتب المحاضرة الجاية، والقائمة بالمصادر. فقط نقطة أريد أضيف قبل ما أنهي المحاضرة، هذه كتصور الآن مبدئي، وانت تشتغل انت والمشرف مالتك قد تضطر الى مثلا اضافة فصل هنا بعد الاطار النظري، قد تضطرون الى اضافة فصل تعتقد انت والمشرف بانه مهم، تعتقد بانه مهم. مثال ذلك مثلا تاخذ موضوع مثلا على دولة الإمارات، سبيل المثال منهج تدرس مثلا معوقات تطوير مناهج التعليم العالي في دولة الإمارات، قد تضطر أنت والمشرف مالتك أن تطينا فصل كامل على دولة الإمارات، الموقع والكذا وتأثير الدول حواليها عليها إلى آخره، تأثير الأساتذة من هذه، تأثير من اللي يبني المنهج. فلذلك قد تضطرون إلى إضافة فصل، أو في بعض الأحيان قد تضطرون إلى إلغاء فصل بالخطة، قد تندمج الإطار النظري مع الدراسات السابقة في فصل، هاي يعتمد أنت والمشرف، هذا مو ضروري. لهنا أتوقف، الدرس الجاي أخذ بالتفصيل أشرح الخطة بشكل معمق. شكرا جزيلا.